باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ونحوهم يقصد مثل الرمال ومثل الضارب بالحصى ونحو ذلك الذي يلحق بهم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أولا، الواجب على الإنسان أن يكون عنده بيان وفرقان يفرق به بين الحق والباطل، ولا يكون ذلك إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، العاقل قد يكون عنده شيء من ذلك، ولكن العقل لا يستدل بمعرفة الأشياء، لا بد أن يرشد. ولهذا يلتبس على كثير من الناس أشباه الكهان بأن هذا يكون وليا لله جل وعلا، وأن ما يحدث على يده يكون كرامة ويكون خارقا للعادة. يحتاج الإنسان في هذا إلى أن يكون بصيرا. وأصل في هذا النظر في عمل الإنسان نفسه وحالته التي يكون عليها. فإن الإنسان مثلا إذا قال أنا صادق أو قال إنه من أولياء الله، هذه دعوة قد يدعيها الصادق، مع أن الغالب أن الصادق لا يدعي هذا ولا يذكر ذلك، بل المعروف أن أولياء الله يزدرون أنفسهم ويحتقرون أعمالهم ويخافون كثيرا من ربهم جل وعلا، لأن الذي يقول مثل هذا القول كأنه يدعو الناس إلى أن يعظموه ويجلوه، فهو يدعو إلى مراد نفسه وما يهواه. ولكن على سبيل الفرض، الذي يكون وليا لله لا يختلط ويلتبس أمره بالفاجر بالكاهن وأخو السحرة، كما أن النبي الصادق لا يلتبس بالمتنبي الكاذب، وهذا أمر واضح، حيث أنه إذا قال مثلا قائل إنه نبي يخبر عن خبر الله، فلا يخلو الحال إما أن يكون هو أفضل الناس وخيرهم، أو هو شر الناس وأكذبهم وأبعدهم عن الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا لا يختلط بهذا عند سبر حاله والنظر إليه، وكذلك في هذه الأمور. فمثلا الذي يدعي أنه ولي لله جل وعلا ثم يدعو إلى عبادته أو إلى عبادة غيره من المقبورين، أو إلى عبادة من يدعي أنه من الأولياء، فيقول مثلا إذا كان لك حاجة يمكن تأتي إلى قبر فلان أو غيره فتسأل حاجتك منه، كما يذكر ذلك كثير ممن يؤلف في طبقات الأولياء على حد زعمهم، كانوا من دعاة الشرك نسأل الله العافية. كذلك الذي مثلا يلبس على الناس، كأن مثلا يدخل في النار ويقول إنها لا تضره، أو أنه يضرب نفسه في السكين مثلا ويقول إنها لا تدخل في جسده ولا تضره لأنه ولي، أو أنه مثلا يمسك الحيات والعقارب ونحوها ويقول إنها لا تضره لأنه ولي من الأولياء. فمثل هذا هو من أخوان الشياطين من الكهنة، والكهنة هم الذين يكون لهم أولياء من الشياطين. فالمقصود أن الواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفرقان، والبيان في أحوال الناس وأفعالهم، حتى لا يلتبس الحق بالباطل، فإن كثيرا من الناس يشتبه عليه هذا الباب كثيرا يحتاج إلى بيان. وقد كان الكهان في الجاهلية، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرون منتشرون في العرب بكثرة، كل قبيلة فيها كاهن كما قال جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة، وكانوا يفتخرون بالكهنة. والكهنة هم الذين تكون لهم صلة بالشياطين، الشياطين جاء وصفهم بأنهم يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى العنان أو قريبا منه، فيستمعوا ماذا تتحدث به الملائكة فيقتبس الأعلى ما سمعه من الملائكة، ثم يلقيه على من تحته، ومن تحته يلقيه إلى من تحته، إلى أن يصل الذي في الأرض، فيأخذ هذه الكلمة ويذهب بها مسرعا إلى الكاهن فيقرها بأذنه ويزيد معها 100 كذبة، فيخبر بذلك، فيقع الشيء الذي جاء به مقتبسا إياه من الملائكة، فيصدق الكذب الكثير من أجل هذه الكلمة الواحدة ثم حرست السماء حراسة مشددة لما أراد الله جل وعلا أن يوحي بوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الشياطين لا تستطيع أن تسترد، كما قال جل وعلا عن مؤمنيهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذا من فضل الله جل وعلا حتى لا يلتبس الأمر على أحد فيخبر بشيء مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في ذلك شبهة. ثم لما انقطع الوحي عاد الأمر إلى ما كان، ولكن قلت الكهنة، ما كانت مثل ما كانت في زمن الجاهلية. فأصل الكهنة هي الاتصال بالشياطين، وكان هذا أيضا من أسباب تغيير الدين الإسلامي، يعني دين الخلق، دين إبراهيم عليه السلام، فإن الله جل وعلا أرسل إسماعيل إلى العرب وكانوا على دينه حنفاء يعبدون الله وحده، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي وصار هو قائدهم ورئيسهم، وكان كاهنا أخذ من الشيطان الكهانة وغير الدين. يقول المؤرخون إن أول ما حدث ذلك عرض له ريه، يعني الذي يتراءى له الشيطان وهو يقود الحجيج ويلبي، يقول: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وقال له الشيطان لما قال لبيك لا شريك لك، قال: إلا شريك هو لك، فأنكر ذلك فقال: تملكه وما ملك، فاستساغها وصار يقولها، ثم صار ذلك مبدأ الشرك بالله جل وعلا. ثم جاءه مرة أخرى وأمره أن يذهب إلى ساحل جدة وأخبره أنه سيجد هناك أصناما معدة وأنه يأخذها بلا مهابة ويبثها في العرب ويدعو إليها، فإنه سوف يوجد إلى هذا في سجع ذكره ابن كلب وغيره في أخبار الأصنام. كانت هذه الأصنام هي التي في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذه رؤساؤهم، وإلا فهي كثيرة. فبذلك فشى الشرك في العرب، فبعث الله جل وعلا نبيه لإبطال هذا الشرك والدعوة إلى التوحيد. وكانت الكهانة موجودة فيه بكثرة لأنهم ليسوا أهل علم، ليس عندهم كتب من كتب الأنبياء، وليسوا أهل علم يتعلمون ويدرسون من الفلسفة وغيرها، وإنما علومهم إما بالنظب النجوم والرياح والأمطار، أو في الكهانة وزجر الطير وما أشبه ذلك، هذه علومهم التي كانوا يتعلمونها، وهذه كلها مبنية على الحدس والتخمين والظنون الكاذبة التي لا تعطي من الحق شيئا. أما الكهانة فإنها مبنية على أخبار الشياطين. وفي هذه الحديث التي ذكرها سيأتي أن الكاهن أنه كافر. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنها حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في بعض الطرق تسميتها. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الاتيان يدل على أمور، يدل على أنه إما شاك في كذبه، أو أنه أيضا مصدق له، وهذا أعظم، فيريد أن يأخذ عنه ويقتبس منه أو ينتفع بأقواله وما يذكر. وسيأتي الكلام في العراف. أما السؤال فسأله، فإنه مرتب على الاتيان، فالغالب أنه لا يأتي إليه إلا ليسأله، وإن كان قد يأتي من باب النظر والاختبار والاعتبار، ولكن إذا كان مشهورا في هذا، في أنه عراف، ما يرد مثل ذلك. وقوله فصدق، هذه الكلمة ليست في صحيح مسلم. الذي في الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإنما كلمة صدق في المسند، في المسند الإمام أحمد في نفس السند، سند هذا الحديث. يجوز أن يكون هناك بعض النسخ في صحيح مسلم تكون مذكورة فيها، ولكن شراح الحديث ما ذكروا أن فيه يعني نسخة فيها هذا، الله أعلم. ولكن الجزم بأن هذه الكلمة ليست في صحيح مسلم تحتاج إلى الاستقصاء والتتبع، لأن كتاب مسلم كغيره من الكتب المشهورة له رواة كثيرون، ومعلوم أن الرواة الذين يروون عن مسلم وعن غيره من أصحاب الكتب أنهم يروونها بالسند من السماع، يسمعونها على نفس المؤلف. فقد مثلا يكون في بعضها زيادة وفي بعضها نقص، ولهذا إذا نظرت مثلا في بعض هذه الكتب، الكتب المعتمدة، تجد الفروق الكثيرة بين الروايات. فالجزم بأن هذا ليس في هذا الحديث أو ليس في هذا الكتاب يحتاج إلى تتبع وإلى استقصاء للنسخ، وهذه قد تكون متعذرة، لأن نسخ الكتاب انتشرت في العالم الإسلامي انتشار كثير جدا. والذي مثل يعني يكون الإنسان يقول أن أرجع إلى صحيح مسلم، الذي ترجع إليه هو المطبوع، والمطبوع عن نسخة أو نسختين أو 3 أو 10، ولكن نسخة كثيرة جدا في هذا. المقصود أن هذا حسب الاطلاع الإنسان، يقول حسب اطلاعي أن هذا ليس موجود فيها، فيكون أن يكون موجود في غير ذلك. والمقصود بهذا أنه لا يجوز تخطئة العلماء على سبيل الجزم والظن بكونك اطلعت على كتاب أو كتابين أو نسخة أو نسختين، بل يجب أن تتوقف في هذا وتعلم أن الشيء الذي خفي عليك أكثر مما اطلعت عليه. وهذا مجرد مثال فقط. ومثل ذلك يقول يقال في الأحاديث التي تضعف في مثل هذا الكتاب الذي هو عمدة وأصل يرجع إليه. فكثير من الناس أغري بالتضعيف والتصحيح، مع أن التضعيف والتصحيح في وقتنا هذا لا يعتبر من هؤلاء، إنه كما قال ابن الصلاح وغيره والعز بن عبد السلام، يقول الآن التصحيح في وقتنا غير ممكن، التصحيح والتضعيف، وإنما قصار الإنسان أن يجتهد في أقوال السابقين، أما أن يصحح ويضعف فهذا ممكن، لأن التصحيح والتضعيف يحتاج إلى العلم بأحوال الرواة، هذا انتهى لا يقدر عليه ولا يوصل إليه، فهي اجتهادات. فكون مثلا إنسان ضعف هذا الحديث أو صح هذا الحديث، هذا قد يستأنس به ولكن لا يعتمد عليه، يجب أن تبحث عن طرق الحديث، والبحث عن طرقه ورواياته قد تكون متعذرة لتفرق العلماء في البلاد والكتب وغيره. والغالب أن الحديث التي يذكرها المؤلف هنا وتنتقد أنه يجعلها من باب العاضدات ومن باب الاستشهاد، استشهد بها، أما الاعتماد فهو على الآيات من كتاب الله والأحاديث الصحيحة، ولكن بعضها قد يكون فيه بيان وإيضاح فيؤتى به وإن كان فيه ضعف، وهذا أمر مقبول ولا يجوز الاعتراض عليه. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوم، القبول قد يقصد به سقوط الفرض، وقد يقصد به الإثابة، قبل يعني أن الله رضيه وأثاب عليه. فهنا يقول النووي في شرحه على هذا الحديث إن المتعين يكون القبول يقصد به سقوط الفرض وعدم الإثابة عليه، ثم يقول وهذا أمر لا بد منه لأن العلماء أجمعوا على أنه لا يؤمر بالإعادة، يعني لا يؤمر بإعادة صلاة 40 يوم، وهذا يدلنا على أن العلماء يرون أن هذا ليس كفر، وأن هذا جاء من باب الوعيد، وإلا فهو لم يخرج عن الدين الإسلامي، فلا يكون بين هذا الحديث وبين ما يأتي اختلاف، لأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تحديد قبول الصلاة 40 يوم، لم تقبل له صلاة 40 يوما، قد يسأل سائل ما الحكمة وما المراد بذلك؟ قال هذا الله أعلم، هذا أمر يحتاج إلى علم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله جل وعلا، فإذا الواجب الوقوف مع هذا، نقول لا تقبل له صلاة 40 يوما، والمفهوم أنه بعد 40 أنها تقبل، يكون هذا من باب العقاب، عوقب على أن صلاته لا يثاب عليها أو لا تجزئه، لأن بعض العلماء اعترض على قول النووي رحمه الله وقال ليس هناك تلازم بين القبول وبين الإجزاء، عدم القبول والإجزاء ليس فيه تلازم، قد يكون القبول مطلق على ظاهره ولا يلزم أنه يعيد، لا يلزم، يعني ما فيه تلازم بين الأمر بالقضاء وعدم القبول، فيكون الحديث على ظاهره وصلاته لا تقبل ولا تعتبر وليس له فيها ثواب ولا تسقط عنه الفريضة ولا يلزمه أنه ولا يلزم أنه يعيد، فيكون مثل غاية الأمر الذي حدد بأربعين يوم أنه من باب العقاب عقابا له، وهذا عقاب شديد. إذا كان الإنسان حرم من قبول الصلاة هذه المدة طويلة 40 يوم فهو من أعظم العقاب نسأل الله العافية. وهذا مرتب على الإتيان والسؤال سواء صدقه أو ما صدقه، لأن قوله فصدقه قولوا إنها ليست في الصحيح، وقد يقال إن الرواية التي في المسند تكون فيها زيادة بيان فيرجع إليها فتكون مبينة لما لم يذكر في هذه الرواية، ولكن يأتي من الحديث أن من أتى كاهنا فصدقه أنه كافر، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنن أبي داود وهو فيه زيادة عما هنا، لأن هنا مختصر اقتصر على محل الشاهد فقط، إلا فيه من أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى امرأة قال يعني امرأته في حيضه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى امرأة أي في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء اعترض على هذا قال إن هذا فيه شذوذ، والشذوذ في ذكر الحائض، وقد أجيب عن ذلك، والمقصود هنا ذكر الكاهن، قال كاهنا فصدقه، والكفر هنا فقد كفر نص عليه بأنه كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه هو القرآن والسنة الحكمة، إن الله أنزل كلامه وأنزل عليه الحكمة التي فيها بيان كلامه وإيضاحه، بمعنى ذلك أنه يكون كافرا بالكتاب والسنة، هذا أمر عظيم جدا. وهل الكفر هنا يقصد به الخروج من الإسلام الكفر الحقيقي أو أنه يسكت عنه كما قال الإمام أحمد لا يفسر ويسكت عنه ويكون من نصوص الوعيد التي يقول كثير من المحققين إن الواجب ألا تؤول ولا تفسر، مع اعتقادي أن الفاعل لا يكون كافرا. وقصار الأمر في هذا أن الناس لهم في مثل هذا 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور العلماء، وهو أنه لا بد من تأويلها حتى تتفق مع النصوص الأخرى، فمثلا قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مع قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع قوله جل وعلا: فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن المعلوم أن الأخوة هنا ليست أخوة النسب، وإنما هي أخوة الدين، فإذا القاتل عمدا لم يكفر، فعلى هذا لا بد من تأويل ذلك، فإن نقول هذا جزاؤه لو جوزي، أو هذا جزاؤه الذي يستحقه، ولكن الله يعفو إذا شاء، ونحو هذا من هذا الكلام، حتى يتفق مع النصوص الأخرى. وكذلك قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، اتقوا الله واجتنبوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهذا كثير جدا. فإذن هذه النصوص هي من نصوص الوعيد التي قصد بها الزجر ومنع الناس عن اقتراب واقتراف هذه المعاصي، ولا تدل على أن الفاعل يكون كافرا بدليل النصوص الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجم الزانية وصلى عليها. المذهب الثاني، وهو أيضا لأهل السنة، أن هذه النصوص يجب أن يوقف معها حيث جاءت، ولا تؤول ولا تفسر، مع اعتقاد أن الفاعل لا يكون كافرا وخارجا من الدين الإسلامي. فهل يختلف هذا المذهب عن الأول؟ يختلف فقط في عدم التعيين، تعيين المقصود، ويعللون هذا بأمرين. الأمر الأول يقولون: إن لا ندري مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك على الجزم، فيكون أسلم للإنسان حتى لا يقع في القول على الله بلا علم. الأمر الثاني أن هذا إذا ترك بلا تأويل أدعى إلى الانزجار والابتعاد عنها، وهو مقصود من مقاصد الشارع، يكون هذا أرجح على هذا القول. أما القول الثالث فهو قول باطل قطعا، وهو قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب بالكبائر، هم يقولون: من فعل هذا فهو كافر. هذا معلوم بطلانه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، وقوله هنا: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يدلنا على أنه ليس على ظاهره، بدليل حديث مسلم السابق أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولكن من العلماء من قال إنه كفر مخرج من الدين. فإذا كان كذلك يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث مسلم، كيف قال إنها لا تقبل له صلاة 40 يوم، ومفهوم ذلك أن بعد 40 تقبل، يكون هذا دليل على أنه ليس كافر، وهنا يقول خارج من الدين الإسلامي. قالوا للأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما: عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو كما في الحديث الذي قبله. قالوا: عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، إلى آخره. أما تطير ففعل التطير بنفسه كما هو ظاهر، وتطير له يعني أنه أمر غيره أن يفعل ذلك فقبله وصدقه واتبعه وعمل بمقتضاه، فيكون مثل الفاعل. وهكذا يقال في البقية: أو تكهن أو تكهن له، يعني فعل الكهانة ولو لم يكن محسنا لها. كما أن التطير أيضا ولو لم يكن من الذين يحسنون التطير، فإنه إذا فعل ذلك فإنه يكون له حكم من كانت هذه صنعته، وكذلك السحر يكون مثل هذا. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن الراضي بالفعل كالفاعل، والمصدق للكاذب هو مثله في الإثم والجزاء. فالمتطير ولو لم يحسن الطيرة قد أخذ حكم من يحسن ذلك، فجزاؤه يكون مثله، وكذلك المتكهن والطالب للكهانة، لأنه ما طلبها إلا لأنه يريد أن يعمل بمقتضاها، ومن عمل بمقتضاها فلا فرق بينه وبين من فعل ذلك بنفسه. ومثل ذلك الذي سحر له، يعني من أمر غيره أن يسحر. والسحر الآن منتشر في الناس بكثرة، منهم من يصنعه بنفسه، ومنهم من يذهب إلى الساحر ويبذل له المال حتى يسحر له فلان أو فلانة، وحكمهم سواء، كلهم أخوان الشياطين، ولو أمضي الحكم عليهم لوجب قتلهم لأنهم من المفسدين في الأرض الذين يجب أن تطهر الأرض منهم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها. المقدمات مثل زجر الطير، ومثل الخط الذي يخطه في الأرض، ومثل الضرب بالحصى، ومثل النظر في النجوم وما أشبه ذلك. وهذه معلومة أنها لا دليل فيها على الأمور المستقبلة، وإنما هي دعاوى باطلة. وقوله يستدل بها على مكان المسروق، على المسروق أو مكان الضالة، أي علم بالخط على أن المسروق في كذا؟ ولكن الشيطان قد يقترن بالإنسان أو يبتلى فيقع ذلك، ثم يكون بلوى وفتنة لمن يكون عنده ريب وشك في ذلك، لأن الواجب تكذيب مثل هؤلاء بلا تردد، ولا يكون الإنسان عنده أي تردد في أنهم كذبة وأنهم إخوان الشياطين. وقوله وقيل هو الكاهن، هو الواقع أن العراف اسم لمدعي معرفة الأشياء بواسطة الرمل بالخط أو بواسطة الحصى أو لمن هو متعاطن الكهانة بواسطة الشياطين أو بأنه يخبر عن نظره في النجوم أو غيرها، كلها يطلق على من فعل ذلك أنه عراف. ولهذا ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني يدخل فيه كل من ادعى معرفة الأشياء بواسطة أشياء لا حقيقة لها في معرفة الأمور الغائبة. يقول لا حقيقة عندها في معرفة الأمور الغائبة. قوله: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك عند له عند الله من خلاق. يجوز أن يقول ما أرى وما أرى، فما أرى معناها لا أعلم أن له خلاق، والخلاق معناها النصيب والحظ، ومن ليس له عند الله خلاق فهو هالك، فهو من أهل النار نسأل الله العافية. ولكن المقصود هنا الشيء الذي يقال له علم الحروف، ليس علم معرفة الجمل، لأن الألف تدل على واحد والباء على اثنين إلى آخره، ثم إرجاعها إذا كانت جملة، أو معرفة الهجاء الألف والباء والجيم واللام وإلى آخره، فهذه لا بأس بها. ولكن المقصود أن بعض الناس يستدل على أمور الغيب بالحروف، وهذا علم قديم يسمونه علم الحروف، وهو علم فاسد باطل لا حقيقة له، بل هو دعاوى، وهو التي أرادها ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه. فهو من نوع العرافين وداخل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. المسائل.
قال المصنف في مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
الثانية، يعني هذا يدلنا على أن المؤلف رحمه الله يرى أن هذا على ظاهره، أن تصديق العراف لا يجتمع، تصديق الكاهن لا يجتمع مع الإيمان بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن يخبر بأن علم الغيب من خصائص الله جل وعلا، والكاهن يدعي علم الغيب، فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ لا يجتمع. ولا يلزم من هذا أن المؤلف رحمه الله يدل يقول إن من أتى كاهنا يكون كافرا. نعم.
المسألة الثانية: التصريح بأنه كفر.
نعم.
المسألة الثالثة: ذكر من تكهن له،
يعني أنه حكمه حكم الكاهن. نعم.
المسألة الرابعة: ذكر من تطير له. المسألة الخامسة: ذكر من سحر له. المسألة السادسة: ذكر من تعلم أباجات. المسألة السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
السلام.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وردت أسئلة كثيرة تسأل عما يسمى في هذه الأزمنة بالسيرك، ويعرض فيه رجال يقومون بأعمال عجيبة، فبعضهم يضرب نفسه بالسكاكين دون أن تؤذيه، أو يدخل السيف في جوفه ثم يخرجه ولا يضره، فهل هذا من قبيل السحر؟ وما حكم من يحضر مثل هذه العروض؟
هذه في الواقع بعضها سحر، وبعضها من باب الرياضة والتدرب على الشيء، مثل المشي على الحبل وما أشبه ذلك. أما إدخال السكاكين للجوف فهذا من السحر، نوع من السحر، وهو لا يخفى، روضة، إنسان ما يمكن يدخل في جوفه سكين أو سيف يعيش، ثم لو نظرت في الحقيقة ما رأيت في أثر دخول السكين أو غيرها، فهو كذب وتمويه على الأعين، وهذا نوع من السحر، مثل ما قال الله جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو مجرد تخيل، فهو من نوع سحر سحرة فرعون، نوع من سحرهم، وليس السحر كله هكذا. أما النظر إليها والتفرج فهذا من الباطل، والإنسان مسؤول عن أوقاته ومسؤول عن نظره وعن سمعه وعن عمله كله. والذي لا يكون في صحيفة الحسنات فهو في صحيفة السيئات، ولا بد من التأثر للناظر، والحاضر يشجع على الباطل ويعين عليه، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مثل هذه الأماكن، مثل اللهو واللعب والباطل، يجب أن يصون وقته ونفسه ونظره وسمعه عن هذه الأشياء إذا كان يتقي الله.
نعم. وهذا يسأل ويقول: الذي يسمى المري وهو الذي يكتشف أماكن الآبار ويدعي أنه يكتشف الأماكن التي توجد فيها الماء، هل يلحق بالساحر؟
لا، هذا حدس وتخمين، وهو الغالب أنه يستدل بالأمور الظاهرة من الجبال والرمال والأودية وغيره، لأن باطن الأرض يشبه ظاهرها كثيرا، ولهذا كثيرا ما يقع خلاف ما يخبر به، فهو من باب الحدس والتخمين والظن الذي يكون معتمدا فيه على المشاهدات، يعني مشاهدات الأرض الظاهرة. نعم.
وهذا يسأل ويقول: ذكرتم حفظكم الله أن من ستر الحق بفصاحته فإن حكمه حكم الساحر، فما معنى هذا الكلام؟
معناه ما أدري وش معناه، ظاهر معناه أن الإنسان إذا كان عنده بلاغة وفصاحة فاستعان بها على الباطل وإظهاره بمظهر الحق وإخفاء الحق وستره بفصاحته وبلاغته، أنه شبيه بالساحر الذي يسحر عيون الناس ويظهر سحره بقالب، والواقع أنه خلاف ذلك.
هل هناك فرق دقيق بين الساحر والكاهن والعراف؟
الساحر صنعة، السحر صنعة وعلم يتعلم، يمكن كل واحد أن يعرفه ويتعلم، ولكن السحر الحقيقي لا بد أن يكون بالكفر، يكفر بآيات الله، إما يمزق المصحف ويدوسه بأقدامه أو يبول عليه أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يحبها الشيطان، فإذا فعل ذلك تقرب إلى الشيطان بما يحب، فساعده الشيطان على ذلك وانعقد السحر الذي يكون بهذه الواسطة وصلة الشياطين، مع أنه لا ينعقد مثل ما قلت لكم إلا إذا كان الإنسان غافلا، أما إذا كان يحترس بالأذكار تعرس بها فإنه لن يصل إليه السحر، ولا تستطيع الشياطين أن تصل إليه ويبطل سحره، إلا إذا غفل يتحينون وقت غفلته ثم يوقعون فيه السحر، هذا يمكن، والإنسان لا بد له من غفلة. أما الكاهن فهو باطل ليس له حقيقة الكاهن، وإنما قد تكون الشياطين التي تخبره بالأمور المغيبة، سواء كانت الأمور في الأرض أو في الجو بواسطة اختطاف الكلام من الملائكة، فإن هذا الذي يختطف يكون حق، ولكن هذا يتوصل به إلى الباطل، ما هو هذا المقصود، المقصود الكذب الذي يلقى إليه حتى يصدقه الناس بالكذب. والأمور الغائبة التي تكون في الأرض الشياطين تطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان كثيرا، مثل الشيء الذي يسرق أو الشيء الذي يكون في بيت الإنسان وهو لا يعرفه أو غير ذلك، وهم يطلعون على هذا فيخبرونه، يخبرون الساحر بذلك، فيخبر الساحر الإنسان الذي يسأله بأنه حدث كذا وكذا وأنه صلى كذا وكذا إلى فهذا من هذا الباب يكون مشابها للسحر، يعني كونه بواسطة الشيطان، والشيطان يخبر الإنسان بالأمور التي غابت عنه، وليست هذه من الغيب الحقيقي بل هذا من الغيب النسبي. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل العيافة والطرق والطيرة شرك أكبر أم أصغر؟
هذه قد تكون أكبر وقد تكون أصغر، ولكن هذا بحسب اعتقاد الإنسان وعمله، لكان يعتقد أنها تؤثر بنفسها يعتمد عليها في ذلك إن هذا من الأكبر، أما إذا كان يقول هذه أسباب ومقدمات يمكن يعرف بواسطتها الأشياء تعرف بها، هذا الظاهر أنه من الشرك الأصغر ليس من الأكبر. نعم.
وردت أسئلة: هل الاستمرار وممارسة النميمة تخرج صاحبها من الملة ويكون كافرا؟
النميمة مثل ما سمعنا من الكبائر العظيمة التي توعد على أنها صاحبها لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، فهي من الكبائر وليست من الكفر المخرج من الدين، كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا قد يعاقب على الشيء ويصلي عليه النار وقد يعفو، فالأمر إلى الله، فهي من الكبائر وليست من الكفر. ومثل ذلك الغيبة وإن كانت أقل من النميمة، يعني أقل فسادا، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وهو غائب. نعم.
الله عنك. وهذا يسأل ويقول: هل الذي يأتي العراف يؤمر بأداء الصلاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل له صلاة 40 يوما؟
نعم، لا بد أن يصلي، لأن الذي يترك الصلاة يكون كافرا، وإن كانت صلاته غير معتبرة لا ثواب له فيها وقد لا تكون مقبولة أصلا، ومع ذلك يجب عليه أن يصلي عقوبة له، يعني يقول له فنه لا تقبل عقوبة على هذا الإتيان، ولكن هذا يعني يجب أن يفكر فيه، هذا الآتي فكيف الفاعل؟ الفاعل ما حكمه؟ بلا شك أنه يكون أعظم من هذا. نعم.
الله عنك. هذا يسأل ويقول: هل قول العامة إذا ذهب نجم كذا فإنه ينزل المطر، وإذا جاء نجم كذا جاءت الرياح من الجنوب، فهل هذا يدخل في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم؟
يدخل فيه وسيأتي حكم ذلك، وإن كان الإنسان لا يقصد هذا على الحقيقة، لأن النجوم لا سبب لها في ذلك أصلا، وإضافة الأشياء إضافة النعم إلى الأسباب أو إلى المخلوقات من الكفر الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، كما سيأتي في حديث خالد بن زيد الجهني. نعم. وأقصد الكفر كفر النعمة وليس الكفر الذي يخرج من الدين. نعم.
هل اقتناء كتب السحر يعد من تصديق السحر والساحر؟
اقتناء إيش؟
هل اقتناء كتب السحر يدل على تصديق السحر وتصديق الساحر أي المؤلف؟
ما يلزم، ليس لازما، ولكن لا خير فيها. ماذا يريد باقتنائها؟ الواجب إحراقها وإتلافها، لأنها شر محض لا خير فيه، والوقت يجب أن يستغل النافع، يكون الإنسان مثلا مضيع وقته فإنه مسؤول عن أوقاته.
هل مشاركة الشيطان في المال والولد هل المقصود بها عدم البركة؟
أبدا، على الحقيقة، إن في الحديث، والحديث ظاهر في هذا، الإنسان إذا دخل يقول إذ دخل منزله فذكر اسم الله، قال الشيطان لمن معه من الشياطين حرمتم المبيت، فإن لم يذكر اسم الله قال لمن معه أدركتم المبيت، فإذا قدم الطعام فلم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء فيأكلون معه. هكذا نعم.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة من تركها فقد كفر، هل يجرى على ظاهره ويقال إنه من باب الزجر؟
كيف يجرى على ظاهره ويقال؟ يعني هل يجرى على ظاهره أو يقال إنه من باب الزجر كذا؟
السؤال الله عنك، هل يجرى على ظاهره ويقال إنه من باب الزجر؟
لا، هل يجرى على ظاهره أو يقال إنه من باب الزجر؟ قل يجرى على ظاهره، لأن للأدلة الأخرى التي جاءت تعرف الكفر في هذا، فالتارك الصلاة كافر، يعني خارج من الدين الإسلامي، من لا يصلي ليس بمسلم. نعم.
السؤال الأخير، هل يقام الحد على الساحر حتى إذا تاب ورجع عن السحر؟
إذا تاب ورجع فإنه تقبل توبته على القول الصحيح، إن بعض العلماء يقول لا تقبل توبته كما مضى، لأن السحر علم، وكيف يتوب من العلم الذي صار في ذهنه وفي قلبه؟ ولكن الصحيح أنها تقبل توبته، ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن سحرة قوم فرعون أنهم آمنوا صاروا من أفضل المؤمنين ومن أفضل الشهداء، فهذا دليل على أن وإذا تاب قبلت توبته. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.